بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في مختصره: العاشرة أي المسألة، من أخذ على التحديث أجرا لا تقبل روايته عند أحمد وإسحاق وأبي حاتم، وتقبل عند أبي نعيم الفضل بن دكين يعني، وعلي بن عبد العزيز وآخرين، وأفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي بجوازها لمن امتنع عليه الكسب لعياله بحسب التحديث. قال الشارح رحمه الله: العاشرة من أخذ على التحديث أجرا لا تقبل عند أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي حاتم أي الرازي، وتقبل عند أبي نعيم الفضل أي ابن دكين شيخ البخاري، وعلي بن عبد العزيز وهو البغوي وآخرين ترخصا، وأفتى الشيخ أبو عمر الشيرازي أبا الحسين ابن النقور بجوازها لأنه من امتنع عليه الكسب لعياله بسبب التحديث، ويشهد له جواز أخذ الوصي الأجرة من مال اليتيم إذا كان فقيرا أو اشتغل بحفظه عن الكسب من غير رجوع عليه لظاهر القرآن. على كل الظاهر أن الجواز هو سائغ لمن احتاج، وليس هناك دليل على التحريم، إلا أن بعضهم يقول إذا سيحصل ضرر على الطلبة ويمتنعون من أخذ العلم الواجب هذا لا يجوز، يعني مشق عليهم أنه يشق على طلاب العلم.
يشترط على الفقير والغني،
فإذا اشترط على الفقير والغني هذا يحصل ضرر. طيب، حتى إن النسائي الظاهر رأى رجلا أو علم برجل أنه تنعى عن التحديث من شخص ما عنده إلا، قال: ما عندي شيء، ما عندي إلا الكيكة، قال: أعطني إياها، فأعطاه، قال: قبح الله تلك اليد، أو كذا من النسائي، وزجر من كان هذا حاله يعني. فأما إذا كان محتاجا وأخذ من بعض القادرين فيرجى أنه لا بأس. وقد كان أبو نعيم يأخذ ويقول: أحمد آذونا في أبي نعيم، يعني كان يأخذ الحديث من أبي نعيم مع أنه كان يمتنع ويمنع الآخرين، هو من باب والله أعلم الحرص على الخير والعلم ونشره لما يكون لله كن أفضل. طيب، بارك الله فيكم. الخلاصة أن من أخذ الأجرة على التحديث لا يجرح ولا يقال إنه مجروح، لكن بعض أهل العلم كان من باب والله أعلم الزجر من باب الأفضلية. قال: فإذا هذا أول موضوع وقع فيه ذكر إسحاق بن راهويه، وقد سئل لما قيل له ابن راهويه فقال: إن أبي ولد في الطريق، فقالت المراوزة راهوية أو راهويه، يعني أنه ولد في الطريق، هم هؤلاء عجم أهل فارس يعني. وفي فوائد رحلة ابن رشيد مذهب النحاة في هذا وفي نظائره فتح الواو راهويه وما قبلها وسكون الياء ثم هاء، والمحدثون ينحون به نحو الفارسية فيقولون هو بضم ما قبل الواو راهويه فسكونها سكون الواو وفتح الياء راهوية وإسكان الهاء، فهي هاء على كل حال، والتاء خطأ. ما تأتي راهوية. وكان الحافظ أبو العلاء العطار يقول أهل الحديث لا يحبون ويه. انتهى. قال شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله ولهم في ذلك سلف رويناه في كتاب معاشرة الأهلين عن أبي عمرو عن إبراهيم النخعي أن ويه اسم شيطان. الله أعلم. لهذا يقول راهوية. قلت ذكر ياقوت في معجمه لمعجم الأدباء نحو ما ذكره ابن رشيد وقال قد ضبطه ابن بسام بسكون الواو وفتح الياء راهوية راهويه. فقال في لفطويه رأيت في النوم أبي آدما صلى عليه الله ذو الفضل فقال أبلغ ولدي كلهم من كان في حزن وفي سهل لأن حواء أمه مطالق إن كان نفطويه من نسلي. يعني إنه من الجن. الله رؤيا منامية هذه ما يعتمدش عليها. وقد مات. قال المصنف رحمه الله تعالى في تهذيبه لترجمة أبي عبيد ابن حربويه هو بفتح الباء الموحدة والواو سكون الياء ثم هاء. يعني هذا ويه ويه هو معروف عندهم. ويقال بضم الباء مع إسكان الواو وفتح الياء ويجري هذان الوجهان في نظائره كسيبويه ونفطويه وراهويه وعمرويه. فالأول مذهب النحويين الفتح وأهل الأدب وأهل الأدب. الثاني مذهب المحدثين. انتهى. خير إن شاء الله. لا يضر إن شاء الله هذا الخلاف. هذا في ناحية الصحة وال... قال الحادية عشرة. قال النووي رحمه الله تعالى الحادية عشرة لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في اسمه لسماعه أو إسماعه كمن لا يبالي بالنوم في السماع أو لا أو يحدث لا من أصل مصحح أو عرف بقبول التلقين في الحديث أو كثرة السهو في روايته إن لم يحدث من أصل أو كثرة الشواذ والمناكير في حديثه. قال ابن المبارك وأحمد والحميدي وغيرهم من غلط في حديث فبين له فأصر على روايته سقطت روايته. يعني الأولى والآخرة. وهذا صحيح إن ظهر أنه أصر عنادا أو نحوه. يعني هو سيأتي. أما إذا كان يعني متثبتا ويرى أنه متأكد من أصله هذا قد يعذر لا تسقط رواية. يترك هذا الحديث لكن لا يضعف دائما. لكن لو علمه من هو إمام ثقاية ثقبة وكذا فأبى. من بين له أنه أخطأ في هذا الحديث فأفى. قال الحادية عشرة قال الشارح رحمه الله لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماعه أو إسماعه كمن لا يبالي بالنوم في السماع منه أو عليه. إذا كان ينعس وهو إمام كما قيل إن بعضهم كان يسمع القارئ وهو ينعس وربما ردع القارئ شدة حفظه. إذا كان من هؤلاء الكبار الأئمة فلا يضر. أما طالب وقد قالوا كان ينام أو ينعس في في ماذا؟ في مجلس العلم. فهذا لا فهذا في سماعه خلل. ومثل هذا أيضا يظهر عند المعارضة، إذا عرف يقال فلان ثقة لكن كان يتساهل في الأخذ أو في إسماع الطلبة، فعند هذا نرجح عليه من لم يكن متساهلا، استفاد منه هذا. حتى لو قبلنا فلا بد في حديثه شيء، أو يحدث لا من أصل صحيح مقابل على أصله أو أصل شيخه، يعني يحدث من مجرد نقل، قد نقل هذا من أصل لكن ما قابل، فلا بد من المقابلة، فهو يحصل إيش؟ خلل كثيرا في النقل بدون مقابلة، إما أن يقابل على أصل الأول أو أن يقابل على الذي قد قوبل، يعني على أصل أول أو على أصل شيخه. قال أو عرف بقبول التلقين في الحديث بأن يلقن الشيء فيحدث به من غير أن يعلم أنه من حديثه، يقال حدثك فلان عن فلان، فيقول نعم مش مثبت ولا يدري أنه حديثه، فإذا علم أنه يقبل التلقين ترك. مثل سفيان ابن وكيع قيل كان يلقن، وهكذا حسين بن داود سند شيخ الطبري قيل كان يلقن، هو يلقن شيخه، مش يلقن، يلقن أيضا، فضعف بسبب أنه كان يلقن شيخه محمد الحجاج بن محمد المصيصي، لكن ما كان يقبل الحجاج فهو ثقة، والتلميذ هذا الملقن ضعف.
الملقن يضعف من أي وجه؟
الملقن لأنه فيما يظهر أنه يخون، هذه من باب الخيانة، ربما يخشى أن يكون هو أيضا قبل التلقي، ليش يلقن؟ العيب كان من أول يحصل، ربما يأتي واحد كذاب أو واحد ضعيف أو واحد يخدع في الدين، فيقول حدثك فلان فلان وأنت تقول نعم، ثم يأتي لك بحديث ربما ضعيف، يأتي لك بأباطيل ومناكير، فكيف تقبل ما هو من حديثك أنت ما حدثك ولا شيء؟ هذا مطلب.
أي الملقن يتشبع بما لم يعطى؟
أي الملقن نعم يتشبع بما لم يعطى، وهذه من الخيانة في الدين.
هل يكون ضعيف؟
من هو؟
في
الوكيلة. أيوة ضعيف. انظر الترجمة عن قوة التهذيب هذا التقريب. وقيل أنه بسبب الوراق، وأيضا هشام بن عمار ذكر أنه كان يلقن، هشام بن عمار أيضا كان يلقن التقريب. التقريب هنا في هنا قلنا
ذاك
أيها مر هشام بن عمار عنده. قال رحمه الله تعالى كما وقع لموسى بن دينار ونحوه، أي من كان يتلقن، أو كثرة السهو في روايته إذا لم يحدث من أصل صحيح، يعني إذا كان يحدث من حفظه يخطئ كثيرا، هذا يضعف. إذا حدث من الأصل من كتابه وهو مقام يكون صحيحا موافقا لأحاديث العلماء فهذا يقبل أيضا، إذا حدث من كتابه قبل، إذا حدث من حفظه سهى كثيرا هذا لا يقبل من حفظه. هذه صلاة في الشواهد ومتابعة. جاء
بن عمار بن نصير من صغر أسفور الزمشقي الخطيب صديق مقلب كبراء فصار يتلقن.
ايه شوف كبراء فصار يتلقن، هذا هشام بن عمار أي ضعف بسبب أيضا.
شوف شيخ سفيان
مقيل كان معه وراق كان يدخل عليه فنصح فلم يقبل. قال رحمه الله تعالى بخلاف ما إذا حدث منه فلا عبرة بكثرة سهوة لأن الاعتماد حينئذ على الأصل لا على حفظه. لا بأس. قلنا إذا حدث هذا الذي يسهو في حفظه إذا حدث من كتابه الأصل قبل وإذا حدث من حفظه لم يقبل. وهذه من العلل الدقيقة قال أو كثرة الشواذ والمناكير في حديثه. قال شعبة لا يجيئك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ يعني الشاذ المخالف لروايات إيش الثقات والأحاديث الغريبة التي ما يعرفها الحفاظ. فمن أين جاء بهذا الرجل الذي هو ما هو معروف بالحفظ والإتقان والثقة؟ هذه الشواذ ربما جاءته من تلقين أو جاءته بإدخال ضعيف عليه أو نحو ذلك. قال وقيل لهم من الذي تترك الرواية عنه؟ قال من أكثر من المعروف من الرواية ما لا يعرف. يعني مثلا الزهري معروف، مالك معروف، ها هؤلاء أئمة لهم تلاميذ كبار، فيأتي هذا الرجل بحديث غريب. طيب أين الحفاظ الذين هم عن هذا الشيخ؟ يأتي من المعروف ما ليس معروف، بحديث ليس معروف. لو كان هناك هذا الحديث عند هذا الشيخ ما تركوا لهذا الضعيف أو لهذا الرجل الذي هو غريب. قال وقيل له من الذي تترك الرواية عنه؟ قال من أكثر من المعروف عن المعروف من الرواية ما لا يعرف. وأكثر الغلط. قال عبد الله بن المبارك وأحمد والحميدي وغيرهم من غلط في حديث فبين له أي بينه له الحفاظ فبين له غلطه فأصر على روايته لذلك الحديث ولم يرجع سقطت روايته. مثلما مثلا تلميذ يعني وسط يأتي بفتاوى الآن مثلا مخالفة لفتاوى أهل العلم الكبار في مسائل اجتهادية، يقال له ارجع عند تفتي بالباطل فأبى، فمثل هذا يترك حتى يتعلم أو يأتي بالأحاديث الضعيفة، يأتي يقول رواها البخاري. طيب نرجع ما في البخاري تبين له، فإن هذا مخربط ما يقبل ما يقبل روايته ولا علمه. قال رحمه الله تعالى سقطت روايته أي كلها ولم يكتب عنه. قال ابن الصلاح وفي هذا نظر، قال وهذا صحيح إن ظهر أنه أصر عنادا أو نحوه، عنادا مكابرة من أجل البدعة، من أجل لا يقولون أنا أخطأت، بعضهم هكذا. عند الآن قال وهذا صحيح إن ظهر أنه أصر عنادا أو نحوه. وكذا قال ابن حبان قال ابن مهدي لشعبة من الذي تترك الرواية عنه؟ قال إذا تمارى في غلط. تمادى عندكم؟
تمادى
قرب
في نسخة مثل
تمرد
تمارى مثل عندك
ظل عندكم أصرح. ممكن إذا أراد تمارى بمعنى جادل وعانل. قال إذا تمادى في غلط مجمع عليه. شوف اشترطوا أن يكون مجمع عليه من الحفاظ، أما إذا كان معه بعض الحفاظ لا بأس، أو كأنه يرى أنه الحافظ هو. قال رحمه الله تعالى: ولم يتهم نفسه عند اجتماعهم على خلافه. قال العراقي: وقيد ذلك بعض المتأخرين بأن يكون المبين عالما عند المبين، وإلا فلا حرج إذن. هم اشترطوا قالوا أن يكون متفقين، أو يعني بينه له من هو إيش إمام معروف بعلمه، طالب العلم لا يفهم هذا حتى أقل شيء يتوقف. ها إذا كان الشخص يعني يقول أنا متثبت وكذا، والحفاظ أو الأئمة قد خطأوا، أقل شيء يتوقف.
تهم رأيه،
تهم رأيه. نعم تفضل.
قال النووي رحمه الله تعالى: الثانية عشرة أعرض الناس هذه الأزمان عن اعتبار مجموع الشروط المذكورة لكون المقصود صار إبقاء سلسلة الإسناد المختص بالأمة، فليعتبر ما يليق بالمقصود، وهو كون الشيخ مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بفسق أو سخف، وفي ضبطه بوجود سماعه مثبتا بخط غير متهم.
خط غير
مثبتا
يعني هذا الإسناد.
وبروايته من أصل موافق لأصل شيخه، وقد قال نحو ما ذكرناه الحافظ أبو بكر البيهقي.
إذا كان هذا في زمن البيهقي فكيف بمن بعده يعني؟ نعم.
قال رحمه الله، قال الشارح رحمه الله: 12 أعرض الناس في هذه الأزمان المتأخرة عن اعتبار مجموع هذه الشروط المذكورة في رواية الحديث ومشى،
يعني أن يكون ثقة ضابطا عدلا إلى منتهى الضبط والعدل عند المتأخرين، يعني تساهلوا. أهم شيء يكون مشهورا بالعلم، معروفا بأنه مسلم وأنه بالغ وأنه لا يكذب. ها أن يكون الخط معروفا. نعم.
قال: بمجموع هذه الشروط المذكورة في رواية الحديث ومشائخه لتعذر الوفاء بها على ما شرط ولكون المقصود الآن صار إبقاء سلسلة الإسناد المختص بالأمة المحمدية، والمحاذرة من انقطاع سلسلتها.
يعني هذا من كرامة الله لهذه الأمة أن هذا الإسناد صار يحفظ به العلم، والحمد لله يعني الكتب والأصول محفوظة، وصارت شهرتها ما أحد يستطيع يزيد فيها ولا ينقصها كذا. لكن نحن نحافظ، مثلا طلاب العلم يحافظون على سلسلة الإسناد بالإجازات، أقل شيء بالوجادات أو بالسماع إذا تيسر، ولو من شخص ليس يعني بثقة يعني على شروط الأوائل. هذا معنى
قوله: فليعتبر من هذه منها من الشروط ما يليق بالمقصود المذكور على تجرده، وليكتفي بما يذكر، وهو كون الشيخ مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بفسق أو سخف يخل بمروءته لتحقق عدالته.
حيث يكون حتى الضبط هنا لا يلزم يعني يكون ثقة حافظ، لا. نعم.
السخف يقصد الآن مثلا كيف
الله أعلم إيش أراد الشيخ يقول ويخل بمرؤته رجل كأنه مش منضبط في الأخلاق والمعاملات. سخف عندي سخف بالضم سخف.
قوله ويكتفي في ضبطه بوجود سماعه مثبتا بخط ثقة غير متهم وبروايته من
أصل هذا بالكذب لا يتهم هذا صاحب الخط. وكذلك أيضا هذا الشخص صاحب الإسناد مش معروف بالكذب ولا هو متهم بخلام.
قال وبروايته من أصل صحيح موافق لأصل شيخه وقد قال نحو ما ذكرناه الحافظ أبو بكر البيهقي وعبارته توسع من توسع في السماع من بعض محدثي زماننا الذين لا يحفظون حديثهم ولا يحسنون قراءته
يعني قد يكون أمي يكون أميا يعني
ولا يحسنون قراءته من كتبهم ولا يعرفون ما يقرأ عليهم بعد أن تكون القراءة عليهم من أصل سماعهم وذلك لتدوين الأحاديث في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث.
يعني مثلا البخاري الآن معروفة مسند أحمد معروفة يعني أصول العلم موجودة كما هذا الإسناد كما سمعت من باب التشريف.
قال فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عنده
لا يوجد عند جميعهم
لا يقبل منه.
واحد يقول أنا عندي هذا سند طيب هذا السند وهذا الحديث من أين جئت به؟ لا هو في كتب المزاني المعروفة ولا في كتب المعاجم المعروفة ولا في كتب السنن المعروفة من أين جئت به؟ من الآن هذا مش مقبول يعني هذا في زمنهم وفي زماننا أشد. نعم.
ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته والحجة قائمة بحديثه برواية غيره.
يعني مثل ما يقول بعضهم الشيخ رحمه الله الشيخ مقبل يقول إسحاق ابن إبراهيم الدبري راوي مسند عبد الرزاق ها لكن ومع أنه سمع من عبد الرزاق بعد الاختلاط قال لكن العمدة ليست على رواية إسحاق العمدة غالبا على رواية غيره. طيب هذه من الفوائد يعني الشيخ مقبل يقول العمدة على رواية غير إبراهيم الدبري المصنف عبد الرزاق.
وتبقى هذه الكرامة التي خصت بها هذه الأمة شرفا لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذا قال السلفي في جزء له في شرط القراءة السلفي وقال الذهبي في الميزان ليس العمدة في زماننا على الرواة بل على المحدثين والمقيدين هكذا في نسخة والمقتدين أيهما أصول
عندي والمفيدين أو المقيدين ولا يضر
والذين عرفت عدالتهم
المفيد بمعنى
غيره يعني والذين عرفت عدالتهم
الميزان والمقيدين لنا والمفيدين
والذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعين. ثم قال ثم من المعلوم أنه لابد من صون الراوي وستره انتهى.
يعني أهم شيء ما أنا ستره ما مش معروف بالكذب ولا معروف بالمعاصي السرقة ولا زنا ولا عشق ولا نعم.
وفي هذا المعنى قال ابن معوذ تروي الأحاديث عن كل مسامحة وإنها لمعانيها معانيها أشياء
تروي الأحاديث عن كل مسامحة يعني ظاهر التسامح في مسألة إيش الأساني. وإنما في رواية إنها وإنما لمعانيها معانيها لمعانيها إيه المعاني يعني
قال إنما يعانيها في نسخة وضعت أحسن
طيب
إنما لمعانيها معاني
الذي يأخذها بجد نعم انتهى طيب